التاسعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الأفم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. مدد مجلس الأمن الدولي عمل بعثة الأمم المتحدة العاملة في العراق عاما كاملا، وذكر بيان صدر في ختام الاجتماع لمجلس الأمن الدولي حول العراق الذي بدأ في ساعة متأخرة مساء أمس، إن المجلس واستنادا إلى التقرير الذي رفعه ممثل أمين عام الأمم المتحدة أدمل كرت، قرر تمديد عمل البعثة الأممية في العراق لعام كامل. كما طالب المجلس في بيانه الكتل السياسية العراقية للإسراع بتشكيل الحكومة، داعيا القادة العراقيين إلى وضع حد للفراغ السياسي في البلاد. وبحسب قرار مجلس الأمن فإن العراق سيضطر إلى البقاء تحت طائلة البند السابع الذي فرض عليه قبل قرابة 20 عاما، والذي فرضت بموجبه عقوبات دولية ما لا تزال بعض بنودها مستمرة حتى اليوم. قتل 7 من رجال الشرطة الأفغان على الأقل، وأصيب 13 بجروح في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة على رتل عسكري أفغاني مشترك شمال أفغانستان. المسؤول المحلي في منطقة إمام صاحب في إقليم قندوز محمد أيوب حقيار قال إن رجال الشرطة كانوا يقومون بواجب الدورية في المنطقة عندما وقع الهجوم. وأضاف المسؤول الأفغاني أن بين القتلى أمر وحدة الشرطة الأفغانية واثنين من الجنود الأجانب، وبين الجرحى اثنين من الجنود الأمريكيين. دعا أمين عام الأمم المتحدة بان كيمون أثناء زيارة لليابان إلى التخلص من الأسلحة النووية. وبان هو أول أمين عام للأمم المتحدة يزور مدينة ناغازاكي، إحدى مدينتين في اليابان دمرتهما قنابل ذرية أمريكية، ما وضع نهاية للحرب العالمية الثانية. وزار بان متحف القنبلة الذرية والتقى ستة من الناجين من الهجوم النووي الذي شهدته ناغازاكي في 9 آب عام 1945. وقال بان للصحفيين بعد الزيارة:
My visit here has strengthened my conviction.
زيارتي إلى هنا عززت قناعاتي بأن هذه الأسلحة يجب أن تكون محظورة، أما عن طريق اتفاقية للأسلحة النووية أو في إطار وضع آليات منفصلة يعاد فرضها. أحض جميع الدول على تأييد خطة عمل وضعتها من 5 نقاط لنزع السلاح النووي، والموافقة على التفاوض حول اتفاقية الأسلحة النووية في أقرب وقت ممكن.
يقوم الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري بزيارة إلى بريطانيا في ظل أجواء متوترة على خلفية تحذير بريطاني من الإرهاب وفيضانات مدمرة تشهدها البلاد. وقال الزرداري أنه سيوضح لرئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أسباب غضب إسلام آباد من تصريحات الزعيم البريطاني التي أوحت بأن باكستان تدعم تصدير الإرهاب. وكانت المعارضة السياسية الباكستانية انتقدت زرداري وأشارت إلى أنه يمضي 5 أيام في أوروبا، فيما تشتعل مدينة كراتشي بأعمال عنف عرقي وطائفي، وتعاني البلاد من آثار الأمطار الموسمية التي قضت على أكثر من 1500 شخص. استخدمت قوات الحكومة القرغيزية الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفريق مئات من المحتجين ضد الحكومة كانوا يحاولون اللحاق بتظاهرة في العاصمة بشكك. ونقلت وكالة رويترز الأنباء عن رئيس جهاز الأمن الوطني في قرغيزستان كنشبك دوشبايف قوله أن الجيش تصرف بناء على معلومات أفادت بأن بعض المحتجين يحملون أسلحة وربما يحاولون الإطاحة بالحكومة. وقال دوشبايف أن المتظاهرين كانوا يعتزمون المطالبة بتعيين سياسي من منطقتهم في منصب مهم بالحكومة المؤقتة والمطالبة باستقالة عدة أعضاء في القيادة الحالية. إلى ذلك نقلت الخدمة القرغيزية في إذاعة أوروبا الحرة عن نور سلطان جمان كولوف أحد منظمي التظاهرة قوله:
الاقتراح المقدم من قبل الناس هنا يتمثل في تنصيب أورمات بركة باسف قائدا أو رئيسا للوزراء. فتحية لبركة باسوف.
ارتفعت حصيلة الخسائر البشرية في حرائق الغابات الروسية إلى 50 قتيلا بعد العثور على جثة في منزل محترق ووفاة آخر في إحدى المستشفيات جراء حروق أصيب بها. وأعلنت وزارة الحالات الطارئة الروسية أن 2 من رجال أطفاء الحرائق لقيا حتفهما اليوم بالقرب من منجم للفحم. وأشارت إلى أن قرابة 600 حريق منفصل لا تزال مشتعلة مع استمرار درجات الحرارة بتسجيل أعلى معدلاتها في مناطق البلاد. من جهة أخرى، أقال الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف 2 من كبار المسؤولين العسكريين بعدما دمر حريق قاعدة للطيران البحري في منطقة خارج موسكو. تستعد شركة بريتش بتروليوم الخميس لصب الإسمنت في البئر النفطية بخليج المكسيك، وهي المرحلة التالية لوقف تسرب النفط نهائيا بعد نجاح المرحلة الأولى من هذه العملية. وأعطت السلطات الأمريكية الضوء الأخضر للشركة لتبدأ بهذه العملية اعتبارا من مساء أمس. وقال ثاد ألن المكلف بمكافحة بقعة النفط من قبل الحكومة الأمريكية إنه سمح بأن تبدأ الشركة بصب الإسمنت في البئر المتضررة نظرا لنجاح عملية ستاتيك كيل والنتائج الإيجابية للاختبارات. وساد نوع من التفاؤل بعد أكثر من 100 يوم على حادث انفجار وغرق المنصة ديب ووتر هورايزن في نهاية شهر نيسان. مستمعينا الكرام، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم آخر نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم.
مستمعي إذاعة العراق الحر الكرام، أهلا ومرحبا بكم مجددا للاستماع إلى مواد برامجنا خلال هذه الساعة، والتي نسمع فيها إلى عدد من التقارير من بغداد والمحافظات، أبرزها التحالفات الجديدة المتوقعة في ضوء التأخر الحاصل في العملية السياسية. وزارة التجارة تضيف مادة جديدة للبطاقة التموينية بمناسبة حلول شهر رمضان. والسلطات المعنية في إقليم كردستان تسحب نسخة من القرآن الكريم مطبوعة في دمشق بسبب خطأ طباعي. وفي ختام الساعة سوف تستمعون إلى حلقة من برنامج المجلة الثقافية من إعداد وتقديم الزميل عادل محمود. سيداتي سادتي، بعد تصدع التحالف الوطني يتجه طرفاه إلى عقد تحالفات جديدة تؤمن لهما تشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان التي ستناط بها مهمة تشكيل الحكومة المقبلة، حيث يعمل الائتلاف الوطني العراقي على تحقيق مثل هذا المشروع مع التحالف الكردستاني. تفاصيل مشروع التحالف الجديد وأهم دعائمه وأبرز العقبات التي قد تواجهه في سياق هذا التقرير للزميل حسن راشد.
بعد مرور نحو 5 أشهر على أجراء الانتخابات النيابية، ما زالت الأزمة العراقية تبحث عن مخارج لها، تضع حدا لعاصفة الجدل الراهن المتعدد الأطراف، وذلك من خلال عقد تحالفات جديدة بعد تصدع التحالفات السابقة وتعثر الحوارات بين الكتل الكبيرة. ومن آخر مشاريع التحالفات على طريق تشكيل السلطة السياسية المقبلة، مشروع تحالف بين الائتلاف الوطني العراقي والتحالف الكردستاني، وهو مشروع يملك مقدمات تاريخية حسب تعبير عضو الائتلاف الوطني الدكتور عامر حسن فياض.
أنا أعتقد أن هناك مقدمات نستطيع أن نطلق عليها مقدمات تاريخية. هذه المقدمات تشكل مقدمة إيجابية لإنجاح أي تحالف أو ائتلاف أو تفاهمات ما بين الائتلاف الوطني والتحالف الكردستاني. تاريخيا كما نعلم بأن هناك روابط متينة ما بين الجهتين، لذلك من السهولة بمكان أن نتحدث مسبقا عن نجاحات مثل هذا التحالف.
ويقول فياض لإذاعة العراق الحر أن مشروع التحالف الجديد قد يكون في إطار أوسع بين التحالف الكردستاني والتحالف الوطني الذي تجري الآن محاولات لإنعاشه.
هناك عملية تجدد بإعادة تنشيط التحالف الوطني، وإعادة تنشيط التحالف الوطني بالتنسيق مع التحالف الكردستاني. أعتقد في هذه الانسجامات من الممكن تجاوز الكثير من الإشكالات بما فيها إشكالات تشكيل الرئاسات الثلاثة.
من جانبه يقول القيادي في التحالف الكردستاني الدكتور محمود عثمان أنه على الرغم من عدم وجود المفاتحات الرسمية لعقد هذا التحالف، إلا أن طرفيه يملكان أرضية جيدة للتعاون.
لحد الآن هذا ما معروض علينا، لأن لحد الآن الائتلاف الوطني يعتبرون نفسهم جزء من التحالف الوطني، والتحالف الوطني باقي، وإذا لم يبقى التحالف الوطني عندها يبدأ الائتلاف الوطني لوحده يشكل جبهات وتحالفات، فإذا التحالف الوطني لم يبقى وائتلاف الوطني لحاله ودولة القانون لحاله بدأوا يتصلون، احنا طبعا ندرسه وهم أصدقائنا طبعا ونستطيع أن نتعاون.
ومن أهم المشاكل التي سيواجهها التحالف الجديد في حال تحققه هو عدم انسجام مكونات الائتلاف الوطني في علاقتهم بالتحالف الكردستاني، حيث هناك تفاوت بهذا الصدد بين المجلس الأعلى الإسلامي وبين التيار الصدري. يقول فياض أن التيار الصدري الآن أكثر نضجا سياسيا من السابق، وهو يعي بوضوح قواعد اللعبة الديمقراطية.
التيار الصدري أخذ يعمل بشكل جدي على تطوير قدراته ومواقف ورعاة السياسية، يضاف إلى ذلك بأن التيار الصدري يمثل ثقلا ضمن إطار المجلس النواب العراقي، هذا الثقل يحتاج إلى تفاهمات، الثقل زائدا قدراته المتطورة من المؤكد أن تدعو إلى البحث عن تحالفات والاستناد إلى تحالفات وبالذات إلى تحالفات مع جهة شريكة أساسية، هذه الجهة تتمثل بالتحالف الكردستاني.
إلى ذلك لا يستبعد الدكتور عثمان أن يقوم التحالف الجديد مع جزء من الائتلاف الوطني وليس مع الائتلاف كله.
عندنا علاقات معهم، قد تكون علاقاتنا طبعا مع المجلس أقوى، ولكن أيضا عندنا علاقات معهم، فممكن نسوي علاقات مع الائتلاف الوطني تقول إذا هم أتوا كائتلاف وطني، وممكن على حدة مع المجلس شكل والصدرين شكل، هذا هم جائز يعني.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كل شيء.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، نبقى في الشأن السياسي وننتقل هذه المرة إلى ديالة، حيث أبدى مواطنون استياءهم من تأخر العملية السياسية وعدم تشكيل الحكومة حتى الآن. التفاصيل من سامي عياش.
بعد مرور ما يقرب من 5 أشهر على الانتخابات النيابية، إلا أن الخلاف لا يزال محتدما بين الكتل السياسية الكبيرة حول أحقية الجهة المخولة بتشكيل الحكومة في ظل تمسك أكثر من طرف بذلك الحق. أما المواطنون فهم يراقبون هذه السجالات، والأمل بدأ يتضائل عند الكثيرين بوجود حل لهذه التجاذبات، فالانتخابات أفرزت كتلا متقاربة في عدد الأصوات. محمد خالد، مواطن في 30 من العمر، يرى أن الحل يكمن في إعادة الانتخابات.
حقيقة أنا أشوف أنه إعادة الانتخابات أفضل، لأن الكتل ما متوافقة بيناتها وكل من يريد إليه، والمشكلة الأكبر هو التخاصم على المناصب وليس على البرامج، والمحكمة الاتحادية في التفسير ماله كان هو مشكلة بتفسير الكتلة الأكبر.
وفي ظل انشغال الساسة وقادة الكتل الفائزة بالمناصب، يعاني المواطن العراقي في ديالة من تصاعد وتيرة العنف التي تحصد أرواح العشرات من الأبرياء، فضلا عن تردي الواقع الخدمي.
بالنسبة لتشكيل حكومة العراقية أثر تأثير سلبي على حياة المواطن العراقي، وصور الأوضاع الأمنية المتردية والحالة الاقتصادية هي من مخلفات تأخير تشكيل الحكومة العراقية. كفى كراسي، كفى نزاعات، نطالب الساسة العراقيين ونطالب البرلمان اللي انتخب من قبل أن تكون مصلحة المواطن والشعب العراقي الأول. نقولها وأقولها بكل صراحة، يقول أخدم الشعب وعاملوه باحترام، لأن الشعب عزيز الانتقام.
البلد فوضى، لا أعمال، لا كهرباء، ماذا نفتح كل شيء من البلد؟ انفجارات، حكومة ماكو، كهرباء ماكو، مي ماكو، وين ولا إحنا؟ وين نروح؟ نطالب الكتل السياسية بالإسراع بتشكيل حكومة حتى يستقر الوضع ويصير الوضع الأمني جيد. أي واحد يجينا رئيس الوزراء وإحنا قابلين به.
فيما يرى ممثل منظمات المجتمع مع المدني في ديالة طالب خضير ضرورة إجراء انتخابات لرئاسة الحكومة والجمهورية والنواب من قبل الأعضاء المنتخبين داخل داخل قبة البرلمان.
كنا نتمنى من الكتل السياسية أن تفهم دورها الحقيقي وتبادر بتشكيل الحكومة، لكن يبدو أن الفترة طالت. المواطن الآن ينظر بإحباط. أنا أقترح أنه لو 325 عضو حتى لو يرشحون 10-15 عضو كان من كان لرأسة الحكومة، ويتم انتخابات حرة موجودة تتوزع أوراق على نفس المسؤولين نفس الأعضاء، ويا اللي حصل أصوات أكثر هو سوف يكون صاحب الحظ الأسعد.
وكانت أول جلسة لمجلس النواب الجديد قد عقدت في 14 من حزيران الماضي، واقتصرت على أداء اليمين الدستوري للنواب الجدد. ومنذ ذلك التاريخ ولحد الآن لم تتوصل الكتل السياسية إلى حل توافقي لتشكيل الحكومة العراقية. سامع عياش، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
رسالة من المستمع عبد الرزاق الساعدي يقول: أحب إذاعتكم المتألقة التي تشعر بآلام العراقيين وتتابع أحوال العراقيين في الداخل والخارج، علما أنا من مستمعيها منذ التسعينات. ماجد عطشان الموسوي يقول برسالته: قدمت على تعيين أكثر من 20 مرة، والمشكلة الأكبر عمالة ماكو ولله المشتكى. المستمع بارق اشتكى من الكهرباء بقوله: أشكي لكم همي من الكهرباء، يا أخوي إحنا معنا والمحافظ مجرش. رسالة بلا عنوان تبدأ تقول: مرحبا إذاعة العراق الحر، التعيينات متوقفة إلى أن تتشكل الحكومة، إحنا مقبولين بس نخاف لا ينسونا ويغيرون الأسماء لأن طالت المدة علينا.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442577.
سيداتي سادتي، قبل استئناف بث بقية تقاريرنا نستمع إلى هذا الفاصل الغنائي.
دللا بيت العرب فيها
سمرها غالية وغالي مهرها بيضها حلوة وسمرها غالية وغالي مهرها والجبال والهول غنوها سوا ريحة ديرتنا ويلوق لها القوة ريحة ديرتنا ويلوق لها القوة تشم منها طيب لو هم بالعوة ريحة ديرتنا ويلوق لها القوة تشم منها طيب لو هم بالعوة هي خبزة هي ماي هي غدوة وهي ناي هي خبزة هي ماي هي غدوة وهي ناي هي نور وهي عالدنيا قوة ليه تدير النويل وقلها القوة.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442577.
راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
مستمعي الكرام، شهدت عمان معرضا مشتركا لكل من رائد الفن التشكيلي العراقي نور الراوي ونجله رائد. الزميلة فائق رسول سرحان زارت المعرض ووفتنا بهذا التقرير.
بعد غياب تجاوز 5 سنوات عن آخر معرض له في الأردن، عاد الفنان التشكيلي نور الراوي بصحبة ابنه التشكيلي رائد ليزينا جدران جالري الأرفلي بأكثر من 40 لوحة تشكيلية جمعت بين أصالة القديم وإبداع الحديث. والمعرض الذي أقيم تحت عنوان رحلة 80 حمل نفحة الماضي التليد ممزوجة بتجربة الابن رائد الذي تمكن من ترجمة تجربته في الغربة بحلوها ومرها. وقال الفنان الراوي في حديث لإذاعة العراق الحر أن معرضه هذا جاء بمثابة تأكيد على علو كعب الفن التشكيلي العراقي الذي يجدد نفسه وما زال يمض بالعطاء والإبداع.
أردت التذكير بأني ما زلت أعمل. هذا المعرض يمثل رسالة إلى أحبائي وأصدقائي من الفنانين الموجودين في عمان جميعا، ولذلك فأنا حينما أقيم هذا المعرض بعد 5 سنوات من إقامة معرضي الأخير هنا في هذه القاعة أعود مرة أخرى للتذكير بأن الحركة التشكيلية العراقية ما زالت تنبض بالعطاء وأن كبار السن من أمثالي ما زالوا يواصلون العمل. المعرض نوع من أنواع الذكرى لمدينة اختفت من الوجود، وهو كذلك تحية إلى هذه المدينة وبقيت آثارها الحلمية ذكرياتها وإحنا عشنا فيها طفولتنا وصبانا، أيضا أمتد إلى آفاق أخرى آفاق الفن التشكيلي البحث عن يعني مناخات جديدة.
وأكد الفنان التشكيلي المغترب رائد الراوي الذي جسد في أعماله معاناة الغربة وأمل العودة والسلام والمحبة أنه كان يتمنى منذ سنوات طويلة أن يعرض أعماله مع أعمال الوالد، وهو سعيد بأن أمنيته قد تحققت.
أنا فرحان جدا جدا وسعيد جدا، يعني أمنية وتحققت.
متى تأثر أعمالك بأعمال الوالد؟ يعني هل هناك وجه قرابة بالعمل؟ يعني
قرابة ممكن في التكنيك، بس لي مشاعر أخرى وأساليب أخرى ومواضيع أخرى اللي أعملها، بس بيني وبين إحنا الفن وبين المناقشات وبين وهبت من عند العمل الفني وتأثرت به طبعا في فترة معينة، بس بالوقت الحاضر أنا عندي معارض في الولايات المتحدة فتختلف عن أعمالي.
لوحاتك هنا ماذا تجسد في هذا المعرض؟
في معرضي أجسد فيه الغربة والعودة والأمل والملائكة اللي هم يرعونا.
ما راودتك مخاوف من أن تعرض أعمالك مع فنان هو من جيل الرواد؟
طبعا الفخر كبير يعني في مع الوالد، بس هي أمني أنه أرسم معه في استديو وأعمل معه معرض. ما تهمني الحواجز ولا تهمني فرق العمر، ولا أنا أعتبر نفسي فنان وهو فنان.
ويرى الفنان والناقد التشكيلي بلاسم محمد أن المعرض يضم تجربتين تشكيليتين مختلفتين لا علاقة لهما بالنسب. ويمثل الراوي الذي ينتمي إلى جيل ما بعد الرواد انعطافة كبيرة في مسيرة الحركة التشكيلية العراقية. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
أعزائي المستمعين، نبقى في الشأن الثقافي لكن ننتقل هذه المرة إلى السماوة، حيث ناقش عدد من الرموز الثقافية فيها واقع الثقافة في محافظتهم. الزميل هادي ماهود رصد لنا بعض هذه النقاشات.
أقام البيت الثقافي في مدينة السماوة ندوة موسعة لتدارس الواقع الثقافي المتعثر في المحافظة والسبل الكفيلة للارتقاء بالبيت الثقافي ليكون عاملا في تفعيل الحركة الثقافية. حضر الندوة عدد من رواد البيت، وكان أول المتحدثين عدنان أبو تراب رئيس فرع نقابة الفنانين الذي دون الكثير من النقاط المتعلقة بمعاناة الفنانين والمثقفين في المدينة، وركز على معاناتهم في التعامل مع المسؤولين في المحافظة.
أنا أحس أنه هناك أيدي خفية هي تعمل على تهميش الثقافة، على تهميش النقابات، على تهميش الاتحادات، على تهميش الجمعيات. هذه الأيدي الخفية جاي يشارك بتدني مستوى الثقافة، بل انعدام الثقافة ومسمى الثقافة في محافظة المثنى. احنا كمثقفين وكفنانين وأدباء جاي نساهم للأسف في هذه المسألة، نساهم بشكل مباشر.
الباحث الفلكلوري سعدي رحيم أشاد بدور البيت الثقافي الذي كان قد أقام عدد من الأمسيات الثقافية، لكنه سجل اعتراضات عديدة على طريقة تقديم هذه الأنشطة.
أولا أنه اعتماد وضع برنامج للبيت الثقافي، يعني البيت الثقافي بدأ ببرنامج، أول ما بدأ في برنامج، بعدين أجت فترة رمضان وانتهى، فأصبحت هسه نشاطات البيت الثقافي عفوية، يعني يقعد البيت الثقافي وراح يسأل يقول ماذا نقدم في الأسبوع الماضي في الأسبوع القادم، ويصير في شك في حيرة من أمره. فأنا أقترح أنه يشكل وضع برنامج للبيت الثقافي لمدة حتى لو 3 أشهر.
الشاعر أياد هاشم رئيس فرع اتحاد الكتاب والأدباء أشار على غياب اللحمة داخل الوسط الثقافي في المدينة، وهذا ما أضعف موقفهم أمام المسؤول.
أضاف إلى اللحمة المتفككة، يعني كيف نظهر أمام المسؤول إننا ملتحمون أمامه. هذه اللحمة الثقافية تجعل المسؤول محرجا أمام تصدينا للعملية الثقافية والإبداعية عموما في مجال محافظة المثنى، وأنا أتحدث عن محافظتي الآن. عندما يكون صاحب الشأن من النخبة، دعنا نقول كل أفعالنا هي أفعال نخبة، متفقين وياي، المسرح نخبة، الثقافة نخبة، الكاتب نخبة، أين النخبة الآن؟ الآن ونحن مجتمع نخبة، النخبة هم ما موجودين. كيف إحنا نتقدم إلى المسؤول بطلب يحرج بأن يسوي لنا مقر، ويحرج بأنه يرعى مهرجاننا، ويحرج بأنه ينزل إلى طلباتنا، كيف بهذه اللحمة المفككة؟ أنا أعتقد هذا الأمر يجب أن نرجع إلى أنفسنا.
سعد حسين مدير البيت الثقافي تحدث عن أنشطة البيت الثقافي وألقى باللائمة على المثقفين ممن يقاطعون البيت الحديث الإنشاء.
هو شنو نشاط البيت الثقافي؟ يعني مو بالضرورة أن تكون المسرح، إحنا أشركنا المسرح وتحدثت عن المسرح وسوينا ندوة عن كتابة السيناريو في معناد أنشطتنا، يعني مو أنشطة بالمدى اللي مولك مبلغ كل شهر حتى يخليك، يعني كان أتمنى أن يمولون وسوي فرقة مسرحية، أتمنى أن يكون تمويل وسوي فرقة موسيقية، هاي أمنياتنا، يعني إحنا نتمنى أن نسوي شيء، لكن إحنا بحدود الممكن سوينا نشاط المسرح.
هادي ماهود، إذاعة العراق الحر، السماوة.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى موجات الاف ام بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة، 101.6 في الناصرية، و93.6 في السماوة. هذه إذاعة العراق الحرة.